في أول يوم عرفة، ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس في عرفة. هذا من زمان وهم يلعبون بعقول الناس، هؤلاء الشياطين. وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم، والكرامات والإهانات ألف فيها العلماء كثيرا، ومن أحسن ما ألف كتاب القرآن بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أخرى من إهانة الأعداء. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة في عارض الرياض وادعى أنه نبي، جاءه قوم فقالوا له إن عندنا بئرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل، وطلبوا منه أن يأتي إليها لأجل أن يبرك عليه، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه صلى الله عليه وآله وسلم أن ينبع الماء من تحت أصابعه. فجاءوا إلى مسيلمة الكذاب وقالوا إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل، فجاء إلى البئر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر، ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيها، وكان يتوقعون أن الماء يجيش ويكثر ويرتفع، فأراهم الله عز وجل آية لتكذيب هذا الرجل. هذا لا شك أنه أمر خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان يمد الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار، هذا خلاف العادة، لكن الله أجرى ذلك إهانة له. فعلى كل حال، إذا رأيت من شخص ما يكون خارقا للعادة، فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاة والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء، وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس، لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا. فها هم سحرة فرعون ألقوا حبالا عادية وعصيا ألقوها في الأرض، ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين، حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حي عظيم، فجعلت تمشي على هذه الحبال والعصي تلقفها وتترفها، فعرفوا أنه صادق لأنه اتهم كل سحر، فإذا تلقف ما يفكون. فالحاصل أن هذه الظلة التي حصلت لهذا القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له، وهي شهادة من الله عز وجل بالفعل على أن هذا القرآن حق، تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله حجة لنا وقائدا لنا إلى جنات النعيم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذان الحديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. ثم بين ذلك في قوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتكون ثلاثة، فيها ثلاثون حسنة. وكذلك بقية الكلمات، كلمات القرآن العظيم، إذا قرأه الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة 10 حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير. فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل، وليس بلازم أن تكون قد حفظت القرآن كله، اقرأ ما تيسر. حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عما وتبارك وما أشبه ذلك، كل القرآن فيه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن. كذلك أيضا الحديث الذي بعده بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز. وإذا فقد القرآن من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب والعياذ بالله، ليس فيه خير. وهذا أيضا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن والحرص عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. يعني أن كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعهد تأخرا أخواني إذا من الله عليك فحفظته فتعهد، وذلك لأنه أي القرآن الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالإبل في عقلها، يعني كالإبل المعقولة، إن تعاهدها الإنسان أمسكها وإن أطلقها ذهبت وضاعت. وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. فينبغي لك أن تجعل لك حزبا معينا تتعاهده كل يوم، مثلا تقول كل يوم أقرأ جزءا فتحفظ القرآن في شهر، أو جزئين فتحفظه في 15 يوما، أو 3 فتحفظه في 10 أيام، إلى 7 أيام، إلى 3 أيام، تعاهد هذا حتى لا تنساه. وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله، وأما من نسه بمقتضى الطبيعة فإن ذلك لا يضر، لكن من أهمله وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة. فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعهد. في القراءة بتلاوته، تكرار التلاوة، وكذلك أيضا بالعمل به، لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه. ولهذا قال بعض العلماء قال قيد العلم بالعمل به، فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحك، فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى، أما إذا أهمل فإنه يضيع. وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل، ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف، لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضع وحرفه. أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بها، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
قال مالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب القراءة: باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليه. هاتان مسألتان: المسألة الأولى استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن، وتحسين الصوت بقراءة القرآن ينقسم إلى قسمين: أحدهما تحسين الأداء بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها حتى يبدو القرآن واضحا بينا، فلا يدغم ولا يحذف شيئا من الحروف لئلا ينقص شيئا مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني تحسين الصوت يعني النغمة، نغمة الصوت يحسن صوته بذلك، وكلاهما أمر مطلوب، ولكن الأمر الأول الذي هو تحسين الأداء لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه، بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه ويتكلف في الغنة وفي الإدغام وفيما أشبه ذلك، فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة، ولكن لتكن قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات، هذا هو المطلوب. وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة. وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس بواجب، لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة، فهو من الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء مستحب لا إلى شيء واجب. وأما القسم الثاني وهو تحسين الصوت، فهذا قد يقول قائل: حسن الصوت ليس باختيار الإنسان، لأن الله تعالى هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوتا جيدا طيبا، فيقال: نعم الأمر كذلك، ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم، لأن حسن الصوت غريزي ومكتسب، فلا يزال يقرأ بصوت حسن حتى يتعلم ويؤدي بصوت حسن. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن قال العلماء معناه استمع، يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها جل وعلا مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني نبي، والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق، يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بصوت حسن، يجهر به يعني يرفع صوته به، فهذا هو الذي يأذن الله له، أي يستمع له جل وعلا، فهو جل وعلا يستمع له لأنه يحبه، يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وآل داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام، داود عنده صوت حسن جميل رفيع، حتى قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير، فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته، تجاوبه الجبال أحجار جامدة، وكذلك الطير تؤوب معه سبحان الله، تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء وجعلت ترجع معه. يا جبال أوبي معه يعني رجعي معه، والطير يعني كذلك أمرنا الطير بذلك، فكانت الطيور والجبال إذا سمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا كصوت آل داود. يقول أبو موسى لما قال له الرسول: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: لو علمت أنك تستمع أو قال تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني كان زين أحسن، أحسن مما سمعت. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء، يعني لا يقال هذا الرجل حسن صوته عشان الناس يتلذذون بقراءته يكون رياء، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر الناس به. ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت، وهذه الحمد لله متوفرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذين لا يتكلفون القراءة وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن، إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يمل، لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان حسن الصوت وحسن الأداء. فيستفاد من هذين الحديثين أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء. ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا علينا، والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه. متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكريم. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ: والتين والزيتون. قال: فما سمعت قراءة أحسن من قراءته، أو قال: صوتا أحسن من صوته. وكلاهما صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو أول وأولى ما من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأحسن الناس أداء في القراءة، لأن القرآن عليه أنزل، والقرآن هو خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل، لأن التين من قصار المفصل، ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن الجبل أن يقرأ فيها: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية، والليل إذا غشى، والشمس وضحاها، وما أشبه ذلك. لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل كالتين وإذا زلزلت وما أشبهها. وكذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، فقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. قال العلماء: وهذه الكلمة لها معنيان. يعني المعنى الأول: من لم يتغن به، أي من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منا. وهذا لا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. والثاني: من لم يتغنى، أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منه. فيدل على أنه ينبغي الإنسان أن يتغنى، أن يحسن صوته بالقرآن، وأن يستكفي به عن غيره. وأما الحديث الثالث، حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، فقال له عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ. القارئ تجده مركزا على أن لا يخطئ في القراءة، والمستمع يتدبر ويتأمل. ولهذا قيل: القارئ حالب والمستمع شارب. يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاه، والمستمع شارب هو الذي يستفيد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك المسلم. قال إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يعني كيف تكون الحال؟ فقال: حسبك الآن. يقول: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، يبكي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به يوم القيامة شهيدا على أمته، لأنه يؤتى يوم القيامة بكل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد. الأنبياء شهداء، العلماء شهداء، لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق، هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى 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 الخلق، فهم شهداء. فالعالم يشهد بأمرين: أمر أعلى وأمر أسفل. الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله، والأمر الأسفل يشهد بأنه قد بلغ الناس، لأن العالم مبلغ. فمثلا يقرأ آية، يقرأ حديثا ويقول للناس معناها كذا وكذا، اعملوا بها، فيشهد عليه، فهو شاهد من طرفين: طرف أعلى وطرف أسفل. الطرف الأعلى أنه يشهد لأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد، والأسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه فقامت عليهم الحجة. فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد. أول من يشهد الرسل، ونشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه، ويؤتى على هذه الأمة، يؤتى من هذه الأمة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يستشهده الله فيشهد أنه بلغ، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك اليوم، في ذلك الوقت، في يوم عرفة، لما خطب الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة، قال: ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. لما وصل هذه الآية بكى عليه الصلاة والسلام، لأنه تصور هذه الحال، تخيلها حالا عظيما، كل أمة جاثية وكل أمة تدعى إلى كتاب، كل أمة جاثية على الركب من شدة الهول وعظمته، كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد الله بن مسعود: يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يعني يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا يكتمون الله حديثا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا، ولكن لا ينفعهم، ولهذا قال: ولا يكتمون الله حديثا. فالمهم أنه يجوز للإنسان، نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه، ولو كان هذا القارئ أقل منه علما، لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن صوت وحسن أداء، وإن كان قليل العلم فلا بأس أن تقول: يا فلان جزاك الله خيرا، اقرأ عليه. إما أن تعين له ما يقرأ، وإما أن تدع الأمر إليه فتستمع. يرحمك الله. وفي هذا الحديث بركة القرآن، أنه ينتفع به القارئ والمستمع، ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة وأفيدها، وأصلحها للقلب وأرضاها للرب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به ظاهرا وباطنا، يموتون عليه ويحيون عليه. والله أكبر. إذا كان الإنسان محتاج للحديث فلا يفتح الراديو على القرآن ولا المسجل، أما إذا كان فارغ ويستمع فهذا طيب، لكن ما عباد الله مشكلة. المهم أن الإنسان إذا كان عندك صوت يتكلم لا تفتح القرآن، القرآن أعظم من أن الناس يتحدثون ويهجرونه، هذا من هجر القرآن أن تخليه يقرأ وأنت مشغول بشؤونك وتتكلم مع الناس، إما أن تستمع وإلا أغلق، الأمر واسع الحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على سور من القرآن وآيات معينة. وفيما سبق ذكر الحث على القرآن عموما، أما هذا الباب ففي ذكر آيات وسور معينة لها فضل خاص، فمن ذلك سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا تسمى أم القرآن، يعني والأم هو الذي يرجع إليه الشيء. فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها، معاني القرآن كله، وهو لذلك أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذه السورة لها خصائص، منها أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، لكن بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن، يعني يقرأها وهو مؤمن بأنها رقية نافعة. والشرط الثاني أن يقرأها على مريض مؤمن أيضا يصدق بأنها رقية ونافعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فاستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوهم، فسلط الله على سيدهم أي سيد القوم ألدغته عقرب وتأدى منها أذى شديدا، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأ. فجاءوا إلى السرية وقالوا لهم: إن سيدهم لدغته عقرب، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتونا مكافأة غنما. فقالوا: نعطيك. فتقدم أحد القوم من الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل، يقرأ سورة الفاتحة وهو أشد ما يكون من الألم من لذ العقرب، فقرأ عليه فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله ليس به بأس، فأعطوهم الغنم. ثم قال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حراما لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم خذوها واضربوا لي معكم بسهم، يعني اجعلوا لي سهما منها. وإنما قال ذلك تطيبا لقلوبهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام في غنى عن هذا، لكن تطيبا لقلوبهم وبيانا لحل هذا الشيء. ثم قال للذي قرأها: وما يدعيك أنها رقية. فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمنا بأنها رقية، والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله، فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجيبا. هذا من فضائل سورة الفاتحة، وهي أعظم آية في كتاب، أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث. والله موفق.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري.
رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب الحث على سور معينة من كتاب الله في فضل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص، لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا من أسماء الله وصفاته. وأيضا من قرأها مؤمنا بها معتقدا لما دلت عليه فإنه مخلص، مخلص لله عز وجل، سالم من الشرك. هذه السورة كلها أسماء لله وصفات. قل هو الله أحد، يقال إن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: انسب لنا ربك. يعني ما نسبوا من أي، يعني كأنهم يقولون ما من هو ابن الله والعياذ بالله، أو أنهم سألوه من أي شيء هو، أمن ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه الآية، هذه السورة: قل هو الله أحد. أحد يعني واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأحد اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره. الله الصمد، الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه، لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته، وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل الخلائق تصمد إليه في حاجاتها وتسأله حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون الله وحده، فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ليس له أولاد عز وجل لأنه غني عن كل أحد. قال الله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، يعني قالوا إن الله يلد وابنه عزير. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فأبطل الله ذلك كله، لم يلد ولم يولد، وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول وما بعده كائن بعد أن لم يكن. أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئه ويكون ندا له، لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك. ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريحا هوى من ألين المخلوقات، هذا الهوى دمرهم تدميرا وهم يقولون من أشد منا قوة. فالله عز وجل لا يكون لهم كفوا أحد. واعلم أن كفوا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء والواو، يعني أنها بالواو وضم الفاء كفوا، ولا يصح أن تقول كفوا بسكون الفاء. وفيها قراءتان أخريان: بالهمز مع سكون الفاء وبالهمز مع ضم الفاء، كفءا وكفءا. وأما مع الواو فإنها مضمومة، ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو، وهذا لحن. فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الفاء كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن. يعني في الأجر، أجرها كأجر ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن القرآن. ولهذا لو قرأ الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم تجزئ، لأن هناك فرقا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء. قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره ولا يعادله في إجزاء. أرأيتم مثلا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني يعادل عتق 4 رقاب. لكن لو كان على الإنسان رقبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ما أجزأت. فيجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء. فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب، لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. ولهذا لو كررها الإنسان في صلاة 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله موفق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة،
في أول يوم عرفة ثم حملته الشياطين حتى أدرك الناس بعرفة، هذا من زمان وهم يلعبون بعقول الناس، هؤلاء الشياطين وإن كانوا يفعلون هذا الشيء فإنه لا كرامة لهم. والكرامات والإهانات ألف فيها العلماء كثيرا، ومن أحسن ما ألف كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر فيها أشياء كثيرة من كرامات الأولياء وأشياء أخرى من إهانة الأعداء. يذكر أن مسيلمة الكذاب الذي خرج في اليمامة في عارض الرياض وادعى أنه نبي، جاءه قوم فقالوا له إن عندنا بئرا غار ماؤها ولم يبق منه إلا قليل، وطلبوا منه أن يأتي إليها لأجل أن يبرك عليها، كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا شكوا إليه قلة الماء يسر الله على يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينبع الماء من تحت أصابعه. فجاءوا إلى مسيلمة الكذاب وقالوا إن البئر غار ماؤها ولم يبق فيه إلا قليل، فجاء إلى البئر يقولون إنه مج فيها مجة من الماء في هذا البئر، ولما مج فيها الماء غار الماء الموجود فيها، وكان يتوقعون أن الماء يجيش ويكثر ويرتفع، فأراهم الله عز وجل آية لتكذيب هذا الرجل. هذا لا شك أنه أمر خارق للعادة، يعني ليس من العادة أن الإنسان يمد الماء في بئر ليس فيها إلا ماء قليل ثم يغار، هذا خلاف العادة، لكن الله أجرى ذلك إهانة له. فعلى كل حال إذا رأيت من شخص ما يكون خارقا للعادة، فإن كان مؤمنا تقيا يعرف بالصلاة والاستقامة فهذه من كرامات الأولياء، وإن لم يكن كذلك فهي أحوال شيطانية من الشياطين أو سحر يسحر أعين الناس، لأن السحر قد يسحر الأعين حتى ترى المتحرك ساكنا والساكن متحركا. فها هم سحرة فرعون ألقوا حبالا عادية وعصيا ألقوها في الأرض، ثم سحروا أعين الناس حتى جعل الوادي كله حيات وثعابين، حتى موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، فأمره الله تعالى أن يلقي عصاه فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين حي عظيم، فجعلت تمشي على هذه الحبال والعصي تلقفها وتترفها، فعرفوا أنه صادق لأنه اتهم كل سحر فإذا تلقف ما يفقون. فالحاصل أن هذه الضلة التي حصلت لهذا القارئ الذي كان يقرأ سورة الكهف هذه كرامة له، وهي شهادة من الله عز وجل بالفعل على أن هذا القرآن حق، تنزل السكينة لقراءته وتلاوته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم به، وأن يجعله حجة لنا وقائدا لنا إلى جنات النعيم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
هذا من حديثان في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. ثم بين ذلك بقوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فتكون ثلاثة، فيها 30 حسنة، وكذلك بقية الكلمات، كلمات القرآن العظيم إذا قرأه الإنسان ففي كل حرف من كل كلمة 10 حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير. فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل، وليس بلازم أن تكون قد حفظت القرآن كله، اقرأ ما تيسر، حتى لو فرض أنك لم تحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عما وتبارك وما أشبه ذلك، كل القرآن فيه. حتى أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر بأن من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن، وأخبر أنها تعدل ثلث القرآن. كذلك أيضا الحديث الذي بعده بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز. وإذا فقد القرآن من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب والعياذ بالله، ليس فيه خير. وهذا أيضا فيه التحذير من عدم قراءة القرآن والحرص عليه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتلونه حق تلاوته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير عن تعريضه للنسيان. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين: باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. يعني أن كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعهد تأخر من أخوانك. إذا من الله عليك فحفظته فتعهد، وذلك لأنه أي القرآن الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالإبل في عقولها، يعني كالإبل المعقولة، إن تعاهدها الإنسان أمسكها وإن أطلقها ذهبت وضاعت. وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقله. فينبغي لك أن تجعل لك حزبا معينا تتعاهده كل يوم، مثلا تقول كل يوم أقرأ جزءا فتحفظ القرآن في شهر، أو جزئين فتحفظه في 15 يوما، أو 3 فتحفظه في 10 أيام، إلى 7 أيام، إلى 3 أيام. تعاهد هذا حتى لا تنسى. وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله، وأما من نسيه بمقتضى الطبيعة فإن ذلك لا يضر، لكن من أهمله وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة. فأنت يا أخي إذا من الله عليك بالقرآن فتعهد في القراءة بتلاوته، تكرار التلاوة، وكذلك أيضا بالعمل به، لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه. ولهذا قال بعض العلماء قال: قيد العلم بالعمل به فإن العمل بالعلم يقتضي بقاءه، لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحك، فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى، أما إذا أهمل فإنه يضيع. وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل، ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف، لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضع وحرفه. أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بها، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة.
قال مالك رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب القراءة: باب استحباب تحسين الصوت بالقراءة وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع إليه. هاتان مسألتان: المسألة الأولى استحباب تحسين الصوت بقراءة القرآن، وتحسين الصوت بقراءة القرآن ينقسم إلى قسمين: أحدهما تحسين الأداء بحيث يبين الحروف ويخرجها من مخارجها حتى يبدو القرآن واضحا بينا، فلا يدغم ولا يحذف شيئا من الحروف لئلا ينقص شيئا مما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والثاني تحسين الصوت يعني النغمة، نغمة الصوت يحسن صوته بذلك، وكلاهما أمر مطلوب، ولكن الأمر الأول الذي هو تحسين الأداء لا ينبغي المبالغة فيه والغلو فيه، بحيث تجد الرجل يقرأ القرآن يتكلف ويحمر وجهه ويتكلف في الغنة وفي الإدغام وفيما أشبه ذلك، فإن هذا من إقامة الحروف المتكلفة، ولكن لتكن قراءته طبيعية ويبين فيها الحروف والحركات، هذا هو المطلوب. وأما الغلو والمبالغة فإن هذه ليست بمطلوبة. وبه نعلم أن تعلم التجويد ليس بواجب، تعلم التجويد ليس بواجب، لأنه يعود إلى تحسين الصوت بدون غلو ولا مبالغة، فهو من الأمور المستحبة التي يتوصل بها الإنسان إلى شيء مستحب لا إلى شيء واجب. وأما القسم الثاني وهو تحسين الصوت، فهذا قد يقول قائل: حسن الصوت ليس باختيار الإنسان، لأن الله تعالى هو الذي يمن على من يشاء من عباده فيعطيه حنجرة واسعة وصوتا جيدا طيبا، فيقال: نعم الأمر كذلك، ولكن يحسن الإنسان الصوت بالتعلم، لأن حسن الصوت غريزي ومكتسب، فلا يزال يقرأ بصوت حسن حتى يتعلم ويؤدي بصوت حسن. ثم ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن قال العلماء معناه استمع، يعني ما استمع الله لشيء من الأشياء التي يسمعها جل وعلا مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، يعني نبي، والأنبياء هم أفضل طبقات الخلق، يتغنى بالقرآن يعني يقرأه بصوت حسن، يجهر به يعني يرفع صوته به. فهذا هو الذي يأذن الله له، أي يستمع له جل وعلا، فهو جل وعلا يستمع له لأنه يحب الصوت الحسن بالقرآن والأداء الحسن. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وهو عبد الله بن قيس أحد خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استمع إلى قراءته ذات ليلة فأعجبته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وآل داود يعني بذلك داود عليه الصلاة والسلام، داود عنده صوت حسن جميل رفيع، حتى قال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. فكانت الجبال ترجع مع داود وهو يتلو الزبور لحسن صوته، تجاوبه الجبال أحجار جامدة، وكذلك الطير تؤوب معه سبحان الله، تأتي فإذا سمعت قراءته تجمعت في جو السماء وجعلت ترجع معه. يا جبال أوبي معه يعني رجعي معه، والطير يعني كذلك أمرنا الطير بذلك. فكانت الطيور والجبال إذا سمعت إلى قراءة داود الزبور قامت ترجع معه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي موسى: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني صوتا حسنا كصوت آل داود. يقول أبو موسى لما قال له الرسول: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، قال: لو علمت أنك تستمع أو قال تسمع لحبرته لك تحبيرا، يعني كان زين أحسن، أحسن مما سمعت. قال العلماء: وفي هذا دليل على أن الإنسان لو حسن صوته بالقرآن لأجل أن يتلذذ السامع ويسر به فإن ذلك لا بأس به ولا يعد من الرياء، يعني لا يقال هذا الرجل حسن صوته عشان الناس يتلذذون بقراءته يكون رياء، بل هذا مما يدعو إلى الاستماع لكلام الله عز وجل حتى يسر الناس به. ولهذا يوجد بعض الناس إذا ضاق صدره استمع إلى قراءة إنسان حسن القراءة حسن الصوت، وهذه الحمد لله متوفرة الآن في أشرطة لبعض القراء الذين لا يتكلفون القراءة وأصواتهم حسنة وأداؤهم حسن، إذا استمع الإنسان إليهم لا يكاد يمل، لأن كلام الله له تأثير إذا جاء من إنسان حسن الصوت وحسن الأداء. فيستفاد من هذين الحديثين أنه ينبغي للإنسان أن يقرأ القرآن على أكمل ما يمكنه أن يقرأه عليه من حسن الصوت وحسن الأداء. ونسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقيم حروفه وحدوده حتى يكون حجة لنا لا عليه. والله موفق.
نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه متفق عليه. وعن أبي لبابة بشير بن عبد المنذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى جئت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك الآن. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. متفق عليه.
هذه الأحاديث في بيان استحباب تحسين الصوت والقراءة في القرآن الكريم. فحديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ: والتين والزيتون. قال: فما سمعت قراءة أحسن من قراءته، أو قال صوتا أحسن من صوته. وكلاهما صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وهو أول وأولى من يدخل في قوله فيما سبق في الحديث: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحسن الناس صوتا بالقرآن، وأحسن الناس أداء في القراءة، لأن القرآن عليه أنزل، والقرآن هو خلقه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث دليل على أن صلاة العشاء لا بأس أن يقرأ فيها بقصار المفصل، لأن التين من قصار المفصل، ولكن الأكثر أن يقرأ فيها من أوساط، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر معاذ بن الجبل أن يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية والليل إذا غشى والشمس وضحاها وما أشبه ذلك. لكن لا حرج أن يقرأ بقصار المفصل كالتين وإذا زلزلت وما أشبهها. وكذلك أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على التغني بالقرآن، فقال: من لم يتغن بالقرآن فليس منه. قال العلماء: وهذه الكلمة لها معنيان. المعنى الأول: من لم يتغن به، أي من لم يستغن به عن غيره بحيث يطلب الهدى من سواه فليس منه. وهذا لا شك أن من طلب الهدى من غير القرآن أضله الله والعياذ بالله. والثاني: من لم يتغنى، أي من لم يحسن صوته بالقرآن فليس منه. فيدل على أنه ينبغي للإنسان أن يحسن صوته بالقرآن وأن يستكفي به عن غيره. وأما الحديث الثالث، حديث مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب منه أن يقرأ عليه، فقال له عبد الله بن مسعود: أقرأ عليك وعليك أنزل. فقال: إني أحب أن أسمعه من غيري، لأن الإنسان الذي يستمع قد يكون أقرب إلى تدبر القرآن من القارئ. القارئ تجده مركزا على أن لا يخطئ في القراءة، والمستمع يتدبر ويتأمل. ولهذا قيل: القارئ حالم والمستمع شارب. يعني القارئ يحلب الناقة أو الشاه، والمستمع شارب والذي يستفيد. المهم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم طلب من عبد الله بن مسعود أن يقرأ عليه، فقال: أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيره. فقرأ بسورة النساء حتى إذا جاء إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يعني كيف تكون الحال؟ فقال حسبك الآن. يقول فالتفت فإذا عيناه تذرفا، يبكي عليه الصلاة والسلام أن يؤتى به يوم القيامة شهيدا على أمته، لأنه يؤتى يوم القيامة بكل أمة بشهيد، من كل أمة بشهيد. الأنبياء شهداء، العلماء شهداء، لأن العلماء واسطة بين الرسل وبين الخلق، هم الذين يحملون شريعة الرسل إلى الخلق، فهم شهداء. فالعالم يشهد بأمرين، أمر أعلى وأمر أسفل. الأمر الأعلى يشهد بأن هذا حكم الله، والأمر الأسفل يشهد بأنه قد بلغ الناس، لأن العالم مبلغ. فمثلا يقرأ آية، يقرأ حديثا ويقول للناس معناها كذا وكذا، اعملوا بها، فيشهد عليه. فهو شاهد من طرفين، طرف أعلى وطرف أسفل. طرف الأعلى أنه يشهد بأن هذا حكم الله بلغه إلى العباد، والأسفل أنه يشهد أنه بلغ الناس إياه فقامت عليهم الحجة. فيوم القيامة يؤتى من كل أمة بشهيد. أول من يشهد الرسل، ونشهد أننا بلغنا رسالة ربنا إلى خلقه، ويؤتى على هذه الأمة، يؤتى من هذه الأمة بمحمد صلوات الله وسلامه عليه، يستشهده الله فيشهد أنه بلغ، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استشهد ربه في أكبر مجمع للمسلمين في ذلك اليوم، في ذلك الوقت، في يوم عرفة، لما خطب الناس الخطبة الطويلة البليغة العظيمة، قال آل هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم اشهد. لما وصل هذه الآية بكى عليه الصلاة والسلام، لأنه تصور هذه الحال، تخيلها حالا عظيمة، كل أمة جاثية وكل أمة تدعى إلى كتاب، كل أمة جاءت على الركب من شدة الهول وعظمته، كل أمة تدعى إلى كتاب اليوم تجزون ما كنتم تعملون. ولهذا قال في الآية الكريمة التي وقف عليها عبد الله بن مسعود، يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض، يعني يودون أنهم ما بعثوا ولا خلقوا ولا يكتمون الله حديثا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم نعم. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، يودون أنهم بقوا في الأرض أو أن يكونوا ترابا، ولكن لا ينفعهم. ولهذا قال ولا يكتمون الله حديثا. فالمهم أنه يجوز للإنسان، نأخذ من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يطلب من شخص قارئ أن يقرأ عليه، ولو كان هذا القارئ أقل منه علما، لأن بعض الناس يعطيه الله تعالى حسن صوت وحسن أداء، وإن كان قليل العلم فلا بأس أن تقول يا فلان جزاك الله خيرا اقرأ عليه، إما أن تعين له ما يقرأ، وإما أن تدع الأمر إليه فتستمع. يرحمك الله. وفي هذا الحديث بركة القرآن، أنه ينتفع به القارئ والمستمع. ولا شك أن القرآن أعظم الكتب بركة، وأفيدها وأصلحها للقلب وأرضاها للرب. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. الذين يعملون به ظاهرا وباطنا يموتون عليه ويحيون عليه. والله أعلم. إذا كان الإنسان محتاج للحديث فلا يفتح الراديو على القرآن ولا المسجل، أما إذا كان فارغ ويستمع فهذا طيب، ما عباد الله مشكلة. المهم أن الإنسان إذا كان عندك صوت يتكلم لا تفتح القرآن، القرآن أعظم من أن الناس يتحدثون ويهجرونه، هذا من هجر القرآن أن تخليه يقرأ وأنت مشغول بشؤونك وتتكلم مع الناس، إما أن تستمع وإلا أغلق، الأمر واسع الحمد لله.
قال رحمه الله تعالى: باب الحث على سور وآيات مخصوصة. عن أبي سعيد رافع بن المعلى رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب الحث على سور من القرآن وآيات معينة. وفيما سبق ذكر الحث على القرآن عموما، أما هذا الباب ففيه ذكر آيات وسور معينة لها فضل خاص، فمن ذلك سورة الفاتحة، فهي أعظم سورة في كتاب الله، ولهذا تسمى أم القرآن، يعني والأم هو الذي يرجع إليه الشيء. فسورة الفاتحة ترجع إليها معاني القرآن كلها، معاني القرآن كله، وهو لذلك أوجب الله قراءتها في كل ركعة من الصلوات، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن أو بفاتحة الكتاب. وهذه السورة لها خصائص، منها أن الإنسان إذا قرأها على مريض فإنه يشفى بإذن الله، لكن بشرط أن يقرأها بإيمان مؤمن، يعني يقرأها وهو مؤمن بأنها رقية نافعة. والشرط الثاني أن يقرأها على مريض مؤمن أيضا يصدق بأنها رقية ونافعة. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فنزلوا على قوم فاستضافوهم، ولكن القوم لم يضيفوه، فسلط الله على سيدهم أي سيد القوم ألدغته عقرب وتأدى منها أذى شديدا، فقال بعضهم لبعض: اذهبوا إلى هؤلاء الرهط لعل فيهم قارئا يقرأ. فجاءوا إلى السرية وقالوا لهم: إن سيدهم لدغته عقرب، فهل منكم أحد يقرأ؟ قالوا: نعم، لكن ما نقرأ عليكم إلا إذا أعطيتونا مكافأة غنما. فقالوا: نعطيكم. فتقدم أحد القوم من الصحابة فجعل يقرأ على هذا الرجل، يقرأ سورة الفاتحة وهو أشد ما يكون من الألم من لذ العقرب، فقرأ عليه، فقام الرجل الذي كأنما نشط من عقال، يعني كأنه بعير فك عقاله، ليس فيه بأس، فأعطوهم الغنم. ثم قال بعضهم لبعض: نخشى أن تكون الغنم حراما، لا نأكل منها حتى نصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لهم خذوها واضربوا لي معكم بسهم، يعني اجعلوا لي سهما منها. وإنما قال ذلك تطيبا لقلوبهم، وإلا فهو عليه الصلاة والسلام في غنى عن هذا، لكن تطيبا لقلوبهم وبيانا لحل هذا الشيء. ثم قال للذي قرأها: وما يدعيك أنها رقية. فإذا قرأ الإنسان على مريض مؤمنا بأنها رقية، والمريض مؤمن كذلك بأنها نافعة بإذن الله، فإن الله تعالى ينفع بها نفعا عجيبا. هذا من فضائل سورة الفاتحة، وهي أعظم آية في كتاب، أعظم سورة في كتاب الله كما في هذا الحديث. والله موفق.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الحث على سور وآيات مخصوصة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قراءة قل هو الله أحد والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ بثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، ثلث القرآن. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. رواه البخاري.
رحمه الله تعالى فيما نقله من الأحاديث في باب الحث على سور معينة من كتاب الله في فضل قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة تسمى سورة الإخلاص لأن الله سبحانه وتعالى أخلصها لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا من أسماء الله وصفاته. وأيضا من قرأها مؤمنا بها معتقدا لما دلت عليه فإنه مخلص، مخلص لله عز وجل، سالم من الشرك. هذه السورة كلها أسماء لله وصفات. قل هو الله أحد، يقال إن المشركين سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: انسب لنا ربك، يعني ما نسبوا من أي، يعني كأنهم يقولون ما من هو ابن الله والعياذ بالله، أو أنهم سألوه من أي شيء هو، أمن ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك. فأنزل الله هذه الآية، هذه السورة: قل هو الله أحد. أحد يعني واحد منفرد عن كل مخلوقاته جل وعلا، لا يشبهه شيء من مخلوقاته. وأحد اسم مختص بالله سبحانه وتعالى لا يطلق على غيره. الله الصمد، الصمد اختلفت عبارات المفسرين في معناه، لكن المعنى الجامع لها أن الصمد هو الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، فهو الكامل في علمه وفي قدرته وفي رحمته وفي حلمه وفي غير ذلك من صفاته، وكذلك هو الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته. كل الخلائق تصمد إليه في حاجاتها وتسأله، حتى المشركون إذا كانوا في البحر وماجت الأمواج فإنما يدعون الله وحده، فهو جل وعلا مرجع الخلائق كلها. فالصمد إذن معناه الكامل في صفاته الذي افتقرت إليه جميع مخلوقاته، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ليس له أولاد عز وجل، لأنه غني عن كل أحد. قال الله تعالى: أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. وفي هذا رد وإبطال لما ادعته اليهود والنصارى والمشركون. اليهود قالوا عزير ابن الله، يعني قالوا إن الله يلد وابنه عزير. والنصارى قالوا المسيح ابن الله. والمشركون قالوا الملائكة بنات الله. فأبطل الله ذلك كله، لم يلد ولم يولد، وذلك لأنه جل وعلا هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو الأول وما بعده كائن بعد أن لم يكن. أما الرب جل وعلا فإنه أول أزلي أبدي، لم يلد ولم يكن له كفوا أحد، يعني لا أحد يكافئ ويكون ندا له، لا في علمه ولا في قدرته ولا في غير ذلك. ولما افتخرت عاد بقوتها وقالوا من أشد منا قوة، قال الله عز وجل: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات، ريحا هوى من ألين المخلوقات، هذا الهوى دمرهم تدميرا، وهم يقولون من أشد منا قوة. فالله عز وجل لا يكون لهم كفوا أحد. واعلم أن كفوا فيها ثلاث قراءات: كفوا بضم الفاء والواو، يعني أنها بالواو وضم الفاء كفوا، ولا يصح أن تقول كفوا بسكون الفاء. وفيها قراءتان أخريان: بالهمز مع سكون الفاء وبالهمز مع ضم الفاء، كفؤا وكفؤا. وأما مع الواو فإنها مضمومة، ونسمع كثيرا من القراء يقرؤونها بالسكون مع الواو، وهذا لحن. فأنت إذا قرأتها بالواو ضم الفاء كفوا، ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة أقسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقال لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق عليهم ذلك، فقال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تعدل ثلث القرآن، يعني في الأجر، أجرها كأجر ثلث القرآن، لكنها لا تجزئ عن القرآن. ولهذا لو قرأ أهل الإنسان مثلا ثلاث مرات بدل قراءة الفاتحة في الصلاة لم تجزئ، لأن هناك فرقا بين المعادلة في الأجر والمعادلة في الإجزاء. قد يكون الشيء معادلا للشيء في أجره ولا يعادله في إجزاء. أرأيتم مثلا الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، يعني يعادل عتق 4 رقاب. لكن لو كان الإنسان رقبة وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات ما أجزأت. فيجب أن نعرف الفرق بين المعادلة في الثواب والمعادلة في الإجزاء، فهي تعدل ثلث القرآن في الثواب لكنها لا تعدل ثلث القرآن في الإجزاء. ولهذا لو كررها الإنسان في صلاته 3 مرات لم تجزئه عن الفاتحة. والله موفق.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة